قياس الذي لا بد منه مما يتجلى الآن في العصر الحاضر حينما وجدت بعض الوسائل. نستطيع أن نقول الآن وإشارة الآن تغني عن صريح العبارة لأننا فصلنا القول، هل يصح قياس إذاعة الإقامة على إذاعة الأذان؟ الجواب هذا باطل لأنه يخالف السنة، وكل قياس يكون هكذا فمصيره إلى الرد. لكن لنأتي الآن بقياس لا بد لنا منه، لن تكون الطائرة التي هي سفينة الفضاء اليوم معروفة في الأزمنة السابقة أو القرون الأولى، فإذا سئلنا هل تصح الصلاة في سفينة أم لا سنقول تصح. ما هو الدليل؟ قال بعضهم وأصاب في اعتقادي تصح الصلاة في الطائرة قياسا لها على الصلاة في السفينة، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في السفينة. لكن إذا كانت السفن يومئذ صغيرة وتضطرب بركابها فقد أذن الرسول عليه السلام لأن يصلي فيها جالسا، أما السفن اليوم كما نرى بعضها كأنها مدينة البحر وهي تمشي وتمخر عرض البحار والذين هم فيها كأنهم في بيوتهم، بل قد يكون الأمر كذلك بالنسبة لبعض الطائرات. فنقول قياس الصلاة في السفينة في الطائرة على الصلاة في السفينة هذا قياس جيد، لكن ماذا كان قول بعض المتقدمين الذين تخيلوا مثل هذه الطائرة فقاسوا وقالوا لا تصح الصلاة فيما تخيلوا؟ فقد ذكر الإمام الرافعي في شرح الوجيز من كتب الشافعية النص التالي: لو أن رجلا صلى في أريوحة ليست معلقة بالسقف ولا مذعمة من الأرض فصلاته باطلة. تخيل مريوحة، مراجيح معروفة لا ركائب ثابتة في الأرض، معلقة بعمود في الوسط، لكن هو تخيل شيئا يخالف الواقع الأمر في ذاك الزمان. أرجوها ليست معلقة بالسقف، وهذا نوع من المراجيح تعلق بالسقف، ولا هي مدعمة من الأرض، إذن الصلاة في هذه الأرجوها باطلة. لماذا؟ لأنه قال صلى في غير مكان، ما تخيل المكان إلا على الأرض. والآن نسمع بالطائرات وبالصواريخ ونشوف الناس عم يتقلبوا فيها أشكالا وألوانا بسبب الفراغ الموجود هناك من الهواء. فلو أراد الإنسان اليوم أن يفتي بناء على هذا الفرع الفقهي الخيالي لأبطل الصلاة بالسفينة، لأنها هي التي يصدق عليها وصف ذلك الواصف من أريوها التي لم تكن معلقة من الأرض بالسقف ولا مدعمة من الأرض. نعم
الطائرة في السفينة،
هي في الطائرة جزاك الله خير، والبعض كله في الطائرة، ولكن هكذا اللسان يسبق الفكر. فالقصد أن القياس كما قال الإمام الشافعي ضرورة. ما هي الضرورة التي أجعل ذلك القائل بأن الصلاة في الأرجوحة التي وصفها بما سبق ذكره باطلة؟ توسع في استعمال العقل والرأي أكثر مما يشرع. لهذا فإذا وقف العالم المجتهد حقا أمام مسألة لم يجد هناك أصلا يعتمد عليه مباشرة من كتاب أو سنة فليقس النظير على النظير فيسلم من أن يضيق تضيق به الأرض مهما كانت واسعة، لأن في الاعتبار الذي اصطلح على تسميته بالقياس ملجأ يلجأ إليه العالم المجتهد، فيجد الطريق مفتوحا للإفتاء عن مسألة حدثت ثم لم يجد لها نصا صريحا. فالقياس هو الاعتبار الذي أشار إليه القرآن من جهة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، والقياس أحيانا قياس علة أو قياس أولوي. فإذا كان قياس من هذا النوع فحي أهلا به، أما إن كان قياسا يوجب ما قلنا آنفا من قياس النقيض على النقيض كما قلنا آنفا بمن قال بأن صلاة المتكلم ساهيا أو جاهلا تبطل الحجة، قياس الجاهل على العالم. هذا كما قال ابن حزم أنه كم من قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بعضهم إما جهلا أو ذهولا ثم لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، كما وقع ذلك لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة مروية في صحيح مسلم وذكرتها بتمامها في كثير من المجالس، والآن فقط آخذ منها الخلاصة. حيث كان يصلي يوما، والحديث هو الذي يحدث به، كان يصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله العاطس يصلي والمشمت معه يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الصحابة الذين حوله بمكارة عيونهم فضجع وضاق ذرعا ورفع صوته عاليا وقال وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي. ظهر أنه تنبه في الصلاة أنه أخطأ خطأ فاحشا، لأنه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مفهومه أن كلام الناس في الصلاة يبطلها. هل بطلت صلاة هذا الرجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما أدبه بهذا الكلام اللطيف لم يزد على أن قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. ولما رأى لطفه عليه الصلاة والسلام في تعليم هذا المخطئ نشط ليوجه أسئلة عديدة، وأجابه الرسول عليه السلام عليها وهي مذكورة في صحيح مسلم. هذا ما يمكن من جواب ذات الشكر.
شيخ قال ما أردت أن أقول عن المحبة.